السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله تعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لإقامة مثل هذه الدورات المباركة، ولا شك بأن هذه الدورة مناسبة، وذلك لقرب موسم الحج، وموضوعاتها تدور حول موضوعات الحج. وكان نصيبي من هذه الدورة هو التعليق على حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك بأن حديث جابر من أهم الأحاديث، إن لم يكن أهمها فيما يتعلق بصفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يعني استوفى أو أتى على غالب حجة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا سيكون المجالس، يعني قدرت بأن تكون 4 مجالس، سنجلس المجلس الأول أو مجلسين في الفترة ما بين العصر إلى المغرب، والمجلس الثالث سيكون بعد صلاة المغرب، والمجلس الرابع سيكون بعد صلاة العشاء. رأينا أن المجلس الرابع قصير، فتحنا باب الأسئلة المكتوبة حول بعض المسائل التي تتعلق بالحج، وإن رأينا بأن الوقت يتأخر نعتذر منكم، ولعل إن شاء الله الحديث والشرح والتعليق سيكون يعني شامل بإذن الله تعالى لمسائل الحج، وسنقرأ مقطعا مقطعا ونعلق عليه ونذكر المسائل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم قال أبو بكر: حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زر الأعلى، ثم نزع زر الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي، وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى، وحضر وقت الصلاة، فقام في نساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤها إلى جنبه على المشط، ورداؤه إلى جنبه على المشجب، فصلى بنا. فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده، فعقد 9، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به. فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا، فرقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره، وقال: لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرات. ثم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، قرأنا يعني قطعة لا بأس بها، لكن عموما هذا الحديث حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، اشتمل حقيقة على فوائد كثيرة ومسائل عديدة، وهو من أفضل الأحاديث التي فيها سياق صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث أو لماذا الكلام على حديث جابر؟ وذلك لثلاثة أشياء. الأمر الأول أن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه من فقهاء الصحابة ومن أكابرهم، فهو جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه، وهو معدود من الفقهاء، من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم. الأمر الثاني أن جابر بن عبد الله عمر رضي الله عنه، ولذلك توفي جابر في السنة 74 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعمره ساعة وفاته 94 سنة، فهو من المعمرين رضي الله عنه. وهذا طبعا يدل على أنه لما ساق الحديث يكون قد تدارك شيئا مما قد فاته. والمسألة الثالثة أنه لا يوجد حديث في مثل سياق حديث جابر في شرح وبيان صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم القائل: خذوا عني مناسككم. ولهذا حديث جابر من أطول الأحاديث ومن أوسعها في ذكر صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثانية أن حديث جابر هذا من أفراد مسلم، من أفراد مسلم رحمه الله تعالى، فلم يروه البخاري من هذا الطريق ولا بهذه السياقة، ولذلك هو من أفراد مسلم، قد رواه أبو داود وغيره أيضا من علماء الرواية والحديث. الأمر الآخر بالنسبة لجابر بن عبد الله رضي الله عنه، هو جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري، ووالده صحابي جليل، وهو الذي قتل في معركة أحد، ولما دفن مع آخر لم تطب نفس جابر بن عبد الله، فأراد نقل أبيه من إلى قبر خاص. يقول: فلما نبش القبر وجد أباه كما هو بعد ستة أشهر إلا شيئا في طرف أذنه. وهذا يدلنا على أن غير الأنبياء قد لا تأكل الأرض أجسادهم غير الأنبياء مثل الشهداء والصديقين والصالحين، وربك يفعل ما يشاء ويختار. وجابر رضي الله عنه سيرته عطرة، حياته يعني ينبغي لطالب العلم أن ينظر فيها، لا سيما وأنه كان حريصا على طلب العلم، وكان مصاحبا للنبي عليه الصلاة والسلام، بل إنه رحل إلى الشام في طلب حديث واحد، قصته مشهورة فيها، رحل إلى الشام في طلب حديث واحد. وهذا يدل على أن جابر رضي الله عنه يعني تفرغ للعلم وكان حريصا على العلم رضي الله عنه. ولهذا مهم لطالب العلم أن يقرأ في سيرة هؤلاء الأماثل الأماجد الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وصحابي الصحابي هنا جابر له سيرة عطرة وحياة طيبة خاصة في طلب العلم، وله مواقف أيضا يعني في زواجه، مثلا لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام تزوجت؟ قال نعم. قال ثيبا أم بكرا؟ قال ثيبا. قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فقال يا رسول الله إن أبي توفي وترك لي بنات أخوات يعني، فإن أتيت ببكر يعني ضيعتهن، فتزوج ثيبا لأجل أن ترعى أخوات. وهذا يدل على عظيم تضحية هذا الصحابي، ضحى لأجل أخواته، وأيضا خلف له والده دين، وكان الذي يطلبه يهودي، وأبى أن يعفو وأبى أن يحط من الدين، كان شديد المطالبة لجابر. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له وبارك الله عز وجل فيه حتى سدد دين. عموما هذه فقط شذرات لأجل أن تقرأوا في سيرة جابر وفي بقية سير الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طبعا جابر هنا بالمناسبة لم يستوفي صفة الحج كاملة، وإنما ذكر أهم ما يعني فعله النبي عليه الصلاة والسلام، سواء بالقول أو بالفعل أو بالتقرير، يعني السنة الفعلية والقولية والتقريرية كلها موجودة في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك مثلا ما ذكر وتر النبي عليه الصلاة والسلام ليلة مزدلفة، في مزدلفة ما ذكر الوتر، وأيضا ما ذكر صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الظهر، هل صلى في مكة أم في المدينة، عفوا في مكة أم في منى، ومسائل كثيرة لكنها جاءت في أحاديث أخرى. وهو أيضا جابر رضي الله عنه ممن قطع أحاديث الحج، قطعها. تعلمون يعني بعض العلماء مثل البخاري يقطع الأحاديث، قطع الأحاديث، وهذا أخذوها من الصحابة. فجابر رضي الله عنه أحيانا يروي أحاديث في صفة الحج هي مجتزأة، يقول فعل كذا قال كذا، ولكن هذا بهذه السياقة إنما هو حاول أن يستوفي رحمه الله ورضي عنه. وبعض العلماء لا، ما يقطع الأحاديث. يعني عندنا مثلا مدرسة البخاري ومدرسة الإمام مسلم، البخاري تميز بتقطيع الأحاديث، ولذلك المكرر في البخاري كثير جدا بخلاف مسلم الذي يأتي بالأحاديث يسوقها في مقام واحد. ولهذا قال بعض العلماء بأن مسلم تميز بحسن الصياغة عن البخاري، كما أن البخاري تميز بالصحة والقوة في هذا. وهذا طبعا منهج، ولذلك قيل بأن هذا أخذ من طريقة الجابر في تقطيع الأحاديث رحمه الله تعالى. لهذا نجد مثلا ابن حجر اللي حضر معنا درس بلوغ المرام، ابن حجر لما أتى بحديث جابر في بلوغ المرام ما أتى به بمثل هذه السياق، وإنما اختصره. لماذا؟ لأنه حذف أشياء يقول ليس لها معنى في ذكر صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام. مثل ماذا؟ يقول مثل لما دفع من عرفة إلى مزدلفة في الطريق نزل النبي عليه الصلاة والسلام فبال فقال له، فتوضأ وضوءا خفيفا، فقال له أسامة الصلاة؟ قال الصلاة أمامك. فقال بأن يعني ذكر بول النبي عليه الصلاة والسلام هذا ليس له
يعني حكم مثلا أو فائدة في الحج، وبل هذا له فائدة أخرى، وهي أن الصحابة رضي الله عنهم ما تركوا شيئا إلا وذكروه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا هم أمناء رضي الله عنهم، استأمنهم الله عز وجل على هذا الدين، لهذا يذكرون كل شيء حتى في أبواب الصلاة وفي أبواب الطهارة، ما يدعون شيء إلا ويذكرونه رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. المسألة الأخرى، يقول عن جعفر ابن محمد عن أبيه، جعفر ابن محمد عن أبيه، جعفر هذا يسمى أو يلقب بجعفر الصادق، جعفر الصادق، وهو من أئمة أهل السنة والجماعة، وبلغ من العلم شأوا كبيرا. وأما محمد فهو أبوه، محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ومحمد هذا يلقب بالباقر، بالباقر، قالوا لأنه بقر العلم، يعني من سعة علمه واطلاعه يلقب بالباقر لأنه بقر العلم، فكان من العلماء الأجلاء الأكابر رحمه الله تعالى ورضي عنه. وجد جعفر من هو علي بن الحسين الملقب بزين العابدين، وكان من العباد الوعاظ المشهورين بالتدين والتنسك والتأله، يضرب به المثل رضي الله عنه. ابن الحسين، الحسين الصحابي الجليل سيد شباب أهل الجنة، ابن علي بن أبي طالب، ابن علي بن أبي طالب، هذا حديث جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي ابن علي بن أبي طالب. قال دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، سأل عن القوم، يقول من أنتم، من أنت، من أنت، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا دخل عليه ضيوف أو جلس في مجلسه أحد يسأل، يقول من القوم أو من أنت. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحجة، حجة الوداع، لما عرض له قوم قال من القوم، قالوا المسلمون أو المسلمين، من القوم، فقالوا، سألهم، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم عليه أحد يسأله يقول من أنت أو من القوم، من الجماعة مثلا. وهذا مهم جدا، لأن الإنسان لا بد أن يعرف من يدخل عليه. لهذا جابر بن عبد الله لما دخل عليه هؤلاء الشباب من طلبة العلم سأل من القوم، فعرف كل واحد باسمه، عرف كل واحد باسمه، فلان فلان فلان، حتى يقول انتهى إلي. من القائل حتى انتهى إلي؟ محمد ابن علي الباقر، محمد هو الذي قال حتى انتهى إلي، فقلت أنا محمد ابن علي ابن الحسين، فأهوى بيده إلى رأسي، لأن جابر بن عبد الله كف بصره في آخر حياته، جابر كف بصره في آخر حياته رضي الله عنه، وهناك جمع من الصحابة كفت أبصارهم في آخر حياته، مثل ابن عباس، ابن عمر كذلك، وجابر بن عبد الله، وجمع من الصحابة كفت أبصارهم في آخر حياته، فأهوى بيده إلى رأسي، يعني وضع يده على رأس محمد ابن علي، وهذا طبعا من باب الترحيب والتكريم وأيضا الاحتفاء. وانظر إلى محمد بن علي كيف أنه تواضع للعلم، فما منعه يعني أن يطلب العلم كونه مثلا من آل البيت، فآل البيت يطلبون العلم، لذلك من طلب منهم العلم ساد، ومن لم يطلب العلم اختفى، يعني كثير من أولاد علي وأولاد جعفر وأولاد كذا ليس لهم ذكر، ومنهم من له ذكر، لماذا؟ رفعهم الله بالعلم، رفعهم الله بالعلم. فهذا أتى إلى جابر وطلب العلم لديه وسأله متواضعا، ولذلك العلم يؤتى إليه، العلم ما يأتي، العلم ما يأتي، مثل ما قال مالك وغيره، العلم يؤتى إليه، الناس يرحلون لطلب العلم، ويجب على طالب العلم وعلى العالم أن يعز العلم الذي اعتز به وارتفع به، ولا يبتذله، ما يبتذل العلم، وإنما العلم يكرم، ولذلك كان يأتون إلى العلماء، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب. يعني هذا من باب تمييز محمد بن علي عن البقية، أكرمه جابر بن عبد الله، وهذا يدل على ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من احترام أهل البيت وتقديرهم وجلالهم وتخصيصهم بمزيد اهتمام وعناية ورعاية، رضي الله عن الصحابة الكرام وعن آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل ما كان أبو بكر الصديق يحمل الحسن بن علي ويداعبه ويلاعبه، وكذلك علي وكذلك عمر بن الخطاب، ولهم مواقف. الذي يقرأ في دواوين السنة يجد يعني حجم الاندماج والارتباط والمحبة بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وبين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول: وكنت يومئذ غلام شاب، يعني لم أبلغ بعد، لم يكن قد بلغ، وقد يكون يعني يحتمل بأنه قد بلغ. وهذا تلطف من جابر رضي الله عنه وإشعاره بالاهتمام به، وهذا نوع من الملاطفة. قد يكون هذا متعاهد ومعروف عند الصحابة رضي الله عنهم، يعني مثل هذا العمل مع من يخصونه ويعني يميزونه. وأيضا ذكر العلماء من شراح الحديث بأنه يجوز أن يطلق على ما عند الرجل بثديي، يقول قال فنزع وثم وضع كفه بين ثديي، فما في الرجل أيضا يطلق عليه الثديين أو موضع الثديين. ثم قال: فقال مرحبا بك يا ابن أخي. مرحبا هذه كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في مقامات متعددة، منها لما جاءته أم هاني في فتح مكة وسلمت قلما، قالت أم هاني قال مرحبا بأم هاني. وأيضا لما جاءه وفد تميم قال مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرحب بالضيوف وبمن يقدم عليه، لكن هذا يكون بعد السلام سواء، فإذا كان الشخص هو المبتدئ يقول السلام عليكم، وإذا كان هو المتلقي يقول عليكم السلام مرحبا، يعني يرد السلام أولا ثم يأتي بمرحبا أو أهلا أو على الرحب أو على السعة أو نحو ذلك. وهذا من الترحيب والتحية الجميلة التي تنشرح لها الصدور، وهذا من باب إكرام الضيف. قوله يا ابن أخي، هذا مما تعارف عليه الصحابة على أنهم يعبرون عن الأخ في الإسلام بهذا، يقول ابن أخي، وإلا جابر أنصاري ومحمد بن علي قرشي هاشمي، ولكن يقول بابن أخي، ابن أخي، مثل ما كان الأنبياء لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم رحبوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقول موسى مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فالمسلمون إخوة، يقول جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، وشيجة الإسلام أعظم رابطة بين المسلمين. مرحبا بابن أخي. ثم قال سل عما شئت، يقول له سل عما شئت. الملاحظ بأن محمد الباقر رحمه الله تعالى ورضي عنه كان مع جمع من الصحابة، ولهذا يظهر والله أعلم أنه أحيانا يعني وجود شخص من طلبة العلم أو من المتميزين قد يكون وجوده مع مجموعة من أصحابه خير، بحيث أن الله تعالى يفتح على العالم ما لا يفتح عليه فيما لو إذا جاء شخص غريب مثلا. لهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه شرح صدره لما علم بأن محمد بن علي بن الحسين معهم، فقال سل عما شئت، سل عما شئت. لهذا تجد سبحان الله بعض العلماء يعني إذا جاءه بعض طلبة العلم اللي لا يعرفهم يجيبهم على قدر أسئلتهم، ولا يعني ينشرح صدره لهم لأنهم غرباء مثلا. ومنهم من منهم من ينشرح صدره ويفتح لهم المجال، خاصة إذا وجد بينهم من يعرفه العالم أو من هو من أصحاب العالم مثلا أو من طلابه مثلا. لذلك قال: سل عما شئت. فسأله وهو أعمى، وهو أعمى يعني جابر أعمى، كف بصره كما ذكرت لكم قبل قليل. قال: وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها ورداؤه إلى جنبه على المشجب. الآن يعني مثل هذا الأمر لما ساقه جابر، عفوا لما سيق في الحديث ليس له علاقة بمسألة الحج، هو يتحدث عن بدايات شرح صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ذكروا كل شيء. قال: وحضر وقت الصلاة. أي صلاة؟ الله أعلم، قد تكون صلاة سرية وقد تكون صلاة جهرية، لكن حضر وقت الصلاة. فقام في نساجة، ثوب يعني كان يلبسه رضي الله عنه، هذا الثوب مثل ما يسمى عندنا الآن بثوب النوم، ثوب البيت مثلا، ثياب العادية، وقيل بأن هذا الثوب رداء إزار فقط وليس برداء. قال: فقام في نساجة، يعني قيل ثوب منسوج وقيل ثوب هذا يعني اسمه، ملتحفا بها. ملتحفا بها إن قلنا بأن الالتحاف هو تغطية أحد المنكبين فيكون هذا مثل الثوب الذي يتزر به ويلتحف به أيضا، كما ذكرنا في درس المنتقى لمن حضر والعهد قريب أن أحيانا يلتحف المصلي بثوب واحد يغطي إحدى منكبيه، يغطي إحدى منكبيه. قال: كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، وهذا يدل على أن الثوب كان قصيرا بحيث أنه كلما وضع طرفه على كتفه رجع إليه، يعني مثل بعض أردية الإحرام تكون قصيرة، فالمحرم كثيرا ما كان إيش يعني يرفع هذا الرداء على منكبه لكثرة سقوطه، والسبب كونه قصير، كونه قصير. ثم قام قال: ورداؤه إلى جنبه على المشجب. رداؤه على جنبه، إلى جنبه على المشجب. المشجب هو شيء تعلق عليه الثياب، مثل ماذا؟ مثل ما الآن بعض الناس عنده في البيت شيء يعلق عليه الثياب، شماعة. في الغالب هي مسامير يضعونها في الجدار، تسمى مشجب، تعلق عليه الأشياء، ومن جملتها الثياب، من جملتها الثياب. فصلى بنا. هذه الفقرة فيها ثلاثة مسائل. المسألة الأولى ما يتعلق بصلاة الأعمى، إمامة الأعمى، إمامة الأعمى، أيهما أولى بالإمامة، الأعمى أم المبصر؟ ثلاثة أقوال. القول الأول ذهبوا إلى أن المبصر أولى بالإمامة من الأعمى، قالوا لأن المبصر يحسن الوضوء بخلاف الأعمى. والقول الثاني قالوا الأعمى أولى، الأعمى أولى لأنه أكثر خشوعا، أكثر خشوعا. والقول الثالث قالوا لا هذا ولا هذا، وإنما الأولى أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم لكتاب الله. هذا القول الثالث الذي عليه أهل التحقيق، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة الحديث، الحديث. وبعض العلماء يعني أنكر بحث مثل هذه المسألة بهذا السياق، يعني قالوا ينبغي ما تطرح مثل هذه المسألة، لكن عموما هي مسألة علمية مطروحة. طيب، بالنسبة لإمامة جابر في بيته، هو الأصل أنه لا أحد يتقدم صاحب البيت في إمامة الصلاة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. فجابر رضي الله عنه جمع جملة أوصاف يكون أحق بالإمامة من غيره. أولا أنه صاحب البيت، وثانيا أنه أعلم الموجودين بدليل أنهم جو أتوه يتعلمون منه، والشيء الثالث صحابي جليل، والأمر الرابع أكبر الناس سنا، أكبر الموجودين سنا، ولهذا هو أولى بالإمامة رضي الله عنه. المسألة الثانية ما يتعلق بتغطية الكتفين في الصلاة، فمحمد الباقر لما ذكر هذا لعله أراد أن يشير إلى أن تغطية الكتفين في الصلاة ليست واجبة، وإنما الواجب الذي هو شرط من شروط صحة الصلاة ستر العورة. وما هي عورة الرجل في الصلاة؟ ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة. طبعا جماهير أهل العلم يذهبون إلى استحباب ستر الكتفين في الصلاة أخذا من قول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغطي كتفيه في الصلاة. أما الحنابلة فذهبوا إلى وجوب ستر العاتقين في الصلاة، واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل وليس على عاتقيه شيء. لكن جابر في هذا الحديث أتى بشيء خالف فيه ما رواه، وهو أنه صلى أحد كتفيه مكشوف، بل أحيانا ينكشف الكتفان، فدل هذا على أن تغطية الكتفين مستحب وليس بواجب. المسألة الثالثة في هذا المقطع، لماذا صلى جابر في بيته ولم يصلي في المسجد؟ وهذه مسألة حقيقة تبحث في باب وجوب صلاة الجماعة في المسجد، وجوب صلاة الجماعة في المسجد. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان يصعب عليه الذهاب إلى المسجد، يصعب عليه الذهاب إلى المسجد، والله تعالى يقول ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، يقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، قل جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقد يكون جابر يصعب عليه أن يصلي في المسجد، إما لبعده إما للمشقة الكبيرة بالنسبة له كونه عمر في هذا السن 94 سنة وكفيف أيضا، وشيء من هذا القبيل. لذلك اعتذروا بأن جابر لم يستطع الذهاب إلى المسجد لعذر، وهو جابر من أكثر من أولى الناس وأكثرهم حرصا على الخير. المسألة الثانية أو القول الثاني قالوا بأن جابر ما تخلف عن الجماعة، فالذي حصل في بيته هو اجتماع جماعة، ولذلك هو أقام الجماعة فصلى بالجماعة، وهذا قد يناسب بعض الأشخاص مثل حال جابر أنه إذا ما استطاع أن يحصل على الجماعة فيصلي في بيته جماعة، صلى جماعة ونال الأجر، لأن العبرة إقامة الجماعة هذا والأصل، فإذا فاته في المسجد فيصليها في أي مكان. يقول فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال بيده فعقد تسعا. محمد بن علي الباقر سأل جابر يقول أخبرني عن حجة رسول الله، يعني عن صفة حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة إلا حج واحد وهي حجة الوداع، هذا بالإجماع، النبي عليه الصلاة والسلام ما حج بعد الهجرة إلا حجة واحدة وهي اسمها حجة الوداع. لماذا سميت حجة الوداع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها الناس، قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فسميت بحجة الوداع. وهل حج قبل الهجرة؟ هذه مسألة خلافية عند أهل العلم. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحج قبل الهجرة ولا قبل البعثة. قالوا ما حج لا قبل البعثة ولا قبل الهجرة. وأول ما ذكره العلماء من الأحاديث التي فيها أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في المشاعر قالوا كان يدعو الناس إلى الإسلام ولم يكن حجا. والقول الثاني قالوا نعم حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة مرتين، حج مرتين، ورويت في هذا أحاديث رأوه في المشاعر، رأوه في المشاعر صلى الله عليه وآله وسلم، يعني قبل أن يفرض الله عليه الحج، وإنما حج على شريعة من قبله صلى الله عليه وآله وسلم. عموما بعد الهجرة لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع، حجة الوداع. أما العمرة فاعتمر أربع مرات، أربع مرات اعتمر، جميع عمره كانت في شهر ذي القعدة صلى الله عليه وسلم، جميع عمره الأربع كانت في شهر ذي القعدة عليه الصلاة والسلام. طيب بالنسبة لحجة، قال حجة في عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فعقد تسعا، عقد يعني بأصابعه، وهذا كان معروف عند العرب أنهم بالحساب يعقدون بأصابعهم، ولهذا قال بعض العلماء عقد تسعا، قيل هكذا وقيل العقد ما يكون هكذا إنما عقد هكذا، يعني عقد هكذا. ويذكرون بعض الإشارات التي كانوا يعقدون مثل 99 وكذا، لهم إشارات في هذا. عموما يقول جابر قال فعقد تسعا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، مكث 9 سنين، مكث يعني بعد الهجرة، بعد هجرته من مكة إلى المدينة 9 سنين لم يحج، 9 سنين لم يحج. وهذا فيه مسألة وهي متى فرض الحج، مسألة خلافية بين العلماء. القول الأول قالوا فرض الحج في السنة 6 من الهجرة، وهذا قول جماهير أهل العلم، والدليل على ذلك قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، قالوا بأن هذه الآية نزلت في السنة 6 من الهجرة، في السنة 6 من الهجرة، وهذا قول مرجوح. والراجح أن الحج إنما فرض في السنة 9 أو 10، والراجح بأنها 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في السنة 9 من هجرته نزل قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس في أي سورة؟ ها؟ لا، ها؟ لا، ولله على الناس حج البيت، أفا آل عمران، الله يهديكم آل عمران، أحسنت يا أحمد، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله. طيب هذه الآية تشير إلى أن الحج فرض في السنة 9، لماذا؟ قال العلماء لأن صدر سورة آل عمران نزل في عام الوفود. تعرفون آل عمران هي قصة نصارى نجران، لما جاء نصارى نجران إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقريبا إلى 80 آية، 80 آية كلها في الوفود، هؤلاء الذين أتوا النبي عليه الصلاة والسلام في السنة 9 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه وجوب الحج في هذه السنة، السنة 9 من الهجرة، عام الوفود، عام الوفود. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. طيب الآن عندنا مسألة مهمة، وهي هل الحج على الفور أم على التراخي؟ قولان أيضا لأهل العلم. من أهل العلم من ذهب إلى أن الحج على التراخي، على التراخي وليس على الفورية، واستدلوا لذلك بأدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعدما فرض الله عليه الحج، وهذا على قول من يذهب إلى أنه فرض في السنة السادسة، وأيضا على قول من يذهب إلى أنه فرض عليه في السنة التاسعة ولم يحج، وإنما حج أبو بكر بالناس، فقالوا أخر النبي عليه الصلاة والسلام الحج إلى السنة العاشرة. إذن هذا يدل ماذا؟ على أن الحج على التراخي وليس على الفورية. ويستدلون أيضا ببقية العبادات مثل الصيام، قضاء الصيام مثلا، الصيام قضاءه واجب، لكن هل على الفور أم التراخي؟ قالوا على التراخي، فالواجب واجب القضاء موسع إلى شهر شعبان القادم، ولهم أدلة في هذا، يعني منها فعل بعض الصحابة. القول الثاني قالوا بأن الفور أن الحج على الفورية وليس على التراخي، الحج على الفورية وليس على التراخي، فمن كان مستطيعا بماله وبدنه وجب عليه أن يبادر إلى الحج، وجب عليه أن يبادر إلى الحج إلا لمانع، إلا لمانع أو لضرورة مثلا، واضح؟ طيب، على هذا القول بماذا يفسر تأخر النبي عليه الصلاة والسلام عن الحج إلى السنة العاشرة؟ ذكر العلماء أسباب. السبب الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر أن يحج بالناس في السنة التاسعة، ثم أردفه بعلي يناديان بسورة براءة على أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فدل هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد أن يتمحض له الحج، وأن لا يكون فيه شائبة من شوائب الشرك والبدع، لأن العرب كان ما زال بعض المشركين يحجون، ومنهم من يحجون عرات، عندهم اعتقاد أنهم يحجون عرات، أو يأخذون لباس الحمص. من هم الحمص؟ قريش، يعتقدون بأن قريش منزهين يعني، وأنهم يأخذون ثيابهم ويحجون بها ويضعون ثيابهم تحت أقدامهم في الطواف، ولذلك كانوا يحجون عرات، والنساء كذلك في الليل، حتى تقول سجلت أشعار العرب هذا، تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام هذه البدعة القبيحة السيئة، ولذلك يقول جل وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، كذبوا على الله. ولذلك قال العلماء بأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتمحض له الحج، يكون خالص ما في بدع ولا شركيات. المسألة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مشغولا بالوفود في العام التاسع، فكانت الوفود تأتي وتذهب، يعني ما بقي قبيلة من قبائل العرب ولا جهة من الجهات إلا وفدوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت المصلحة أن يبقى النبي عليه الصلاة والسلام. الجواب الثالث قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما زال مشتغلا بالجهاد، وكان يخاف على المدينة من أن يبغتهم الأعداء، حتى ذهب أبو العباس تقي الدين ابن تيمية إلى أن الحج على الفور إلا لمشتغل بجهاد، هذا من اختياره رحمه الله تعالى ورضي عنه. لهذا الراجح من أقوال أهل العلم أن الحج على الفورية متى ما إن استطاع الإنسان، سواء كان طبعا استطاع ببدنه وبماله، يكون مستطيعا ببدنه وبماله. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام إنما أخر لهذه الأسباب. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة، يعني في السنة العاشرة أذن في الناس، أذن يعني أعلم الناس، وليس المقصود الأذان أذان الصلاة، لا، مثل قول تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس يعني أعلم الناس. لهذا لما أمر الله إبراهيم أن يؤذن في الناس قال يا رب وما يبلغ صوتي؟ ما يبلغ صوتي؟ قال الله طبعا كما ذكر ذلك ابن عباس في التفسير، قال الله تعالى: عليك النداء وعلينا البلاغ، فأسمع الله من في أصلاب الرجال وأرحام النساء. قام إبراهيم على الصفا فنادى وأذن في الناس بالحج عليه السلام. إذن أذن في الناس في العاشرة، يعني أعلم الناس. وكيفية الأذان الله أعلم، قد يكون في المسجد في خطبة الجمعة، وقد يكون النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الأمصار التي حول المدينة وقام الناس هناك يبلغون، يعني وسيلة من أي وسيلة من الوسائل. يعني مثل الآن نحن الآن لو في بيان من ولي الأمر مثلا، ما يحتاج الناس أن يذهبوا يمينا ويسارا، وإنما عن طريق القناة الرسمية مثلا، يكون بلاغ في القناة الرسمية أو كذا، خلاص هذا بلاغ للناس. قديما وسائل التبليغ، تبليغ الناس الخبر أو النبأ، هذه كان فيها صعوبة، وكان هناك أناس متخصصين بهذا، فلذلك أذن في الناس في السنة العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، يعني عازم على الحج هذه السنة. قال: فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، ويعمل مثل عمله. يقول: قدم بشر كثير، يعني أتوا من الجهات الأربع، من الجهات الأربع، من جميع الأقاليم والقبائل، كلهم يلتمس أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام وأن يحج معه صلى الله عليه وآله وسلم. واختلف العلماء في العدد الذي حج مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى أقوال، لكن الأرجح أنهم فوق 100,000، وأقرب الأقوال أنهم 20 و100، يعني 100,020 هؤلاء الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على ماذا؟ على كثرة الصحابة رضي الله عنهم. فبعدما فتح الله تعالى مكة على النبي عليه الصلاة والسلام، دخل الناس في دين الله أفواج. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولذلك العدد كبير. وأيضا يدلنا على أن الصحابة الذين لا نعرف أسماءهم أكثر من الذين اطلعنا على أسمائهم. لماذا؟ لأن بعضهم أسلم بعد الفتح، وبعضهم من الأعراب، وبعضهم ممن أتى الوفود التي رأت النبي عليه الصلاة والسلام وآمنت به ورجعت. لهذا مثلا ابن حجر في الإصابة لما عد الصحابة تقريبا عددهم لم يتجاوز 12,000، تقريبا 10,000 وشيء. هذا الذي استطاع أن يحصر عدد هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم. لهذا الصحابة عددهم كبير جدا، وهؤلاء نالوا شرف الصحبة برؤية النبي عليه الصلاة والسلام. وعندنا تعريف الصحابي ما هو يا عامر؟ من هو الصحابي؟ هو من لقي النبي، هذا أفصح، لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. لأن إذا قلنا من رأى يخرج من الأعمى، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان مبصرا أو كثير، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هؤلاء كلهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله العظيم. لذلك سيأتي بعد قليل كيف أنهم من أمام النبي ومن خلف النبي وعن يمين النبي وعن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، عدد كبير مد البصر. وهذا يشير إلى أن الله تعالى بارك بالنبي عليه الصلاة والسلام، بعثه الله لوحده، ووقفت قريش في وجهه وعادته، ويعني جلست له بكل طريق وقعدت له بكل سبيل، وعارضته معارضة عنيفة ومصادمة قوية لوحده صلى الله عليه وسلم. مكث 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة، سبحان الله، بارك الله في دعوته صلى الله عليه وسلم حتى أقر عينه وهو يرى هذا العدد الكبير. ثم الآن أهل الإسلام بالمليارات ولله الحمد والمنة. قال كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في هذا فائدة مهمة جدا، وهي أن الإنسان ينبغي له أن يحج مع العلماء، أفضل أن يحج مع العلماء. شوف الصحابة يلتمسون أن يحجوا مع النبي، فقد يكون منهم من حج مع أبي بكر وعلي، لكنه حج أيضا مع النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن من يحج مع العالم يستفيد أكثر ممن لا يحج مع العلماء أو طلبة العلم. لهذا من المهم جدا أن الإنسان يختار الحملة التي فيها طلبة علم أو علماء، أو أنه أيضا يلتقي بالعلماء حتى ينتفع بعلمهم ويستفيد من فقههم. ثم قال فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة. ذا الحليفة هذا ميقات أهل المدينة، والحليفة مأخوذة من شجر هناك اسمه الحلفاء أو الحلفاء، منتشر هذا الشجر كثير، وتبعد عن المدينة تقريبا 11 كيلو متر أو 13 كيلو، نسيت، تقريبا بهذا الحدود ما بين 11 كيلو متر إلى 13 كيلو متر، هذه سمى ذا الحليفة. هذا ميقات أهل المدينة ومن هو في جهة أهل المدينة. أهل المدينة طبعا سميت بعد ذلك بأبيار علي، أبيار علي. طيب من هو علي؟ قيل بأنه علي بن أبي طالب، وهذا غير صحيح، ولذلك العوام يقولون بأن علي قاتل الجن في هذا المكان فغلبهم فسمي المكان باسمه، قالوا أبيار علي. قال شيخ الإسلام وعلي أرفع وأعلى من أن يقاتل الجن، إيش الجن؟ وهذا كذب. وقيل علي هنا علي بن دينار حاكم دارفور، حاكم دارفور، قالوا بأن هو الذي حفر البئر هنا فنسبت إليه، وهذا حقيقة على التحقيق لا نسلم له. لماذا؟ لأن هذه التسمية قبل ملك دارفور هذا علي بن دينار، يعني علي بن دينار تقريبا قبل 200 سنة أو 250 سنة تقريبا بهذه الحدود. وهذا الاسم ذكره العلماء، شيخ الإسلام ابن تيمية متى توفي يا شيخ الإسلام؟ مشايخ، ها شيخ الإسلام متى توفي؟ والله اختبار صعب هذا، ها 728. طيب متى ولد؟ 661. طيب جزاك الله خير. طيب 728 ذكر هذه المسألة، فيأتي مثلا ينسب إلى علي بن دينار المتأخر، فالله أعلم، قد يكون شخص آخر حفر بئرا بها فسميت بآبار علي مثلا، شخص عادي أو عامي أو وجيه مثلا. عموما هي ذا الحليفة، ولا بأس بتسميتها بغير اسمها لأن هذا لا يؤثر فيه الشرع. قال حتى أتينا ذا الحليفة، طبعا هذا هو ميقات أهل المدينة، وتعرفون بأن المواقيت المكانية خمس: ذا الحليفة ميقات أهل المدينة ومن في جهتهم، والجحفة ميقات أهل الشام ومن في جهتهم، وقرن المنازل ميقات أهل نجد ومن في جهتهم، ويلملم ميقات أهل اليمن، وعرق هذا ميقات أهل العراق، أهل العراق عرق، لهذا جمعهم الناظم بقوله عرق العراق يلملم المدني، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني، ولأهل نجد قرن فاستبني. طبعا بالنص هذه الأربعة ذا الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل، أما ذات عرق فقيل بالنص وقيل باجتهاد عمر رضي الله عنه، وقيل باجتهاد عمر رضي الله عنه، الذي يظهر بعد التحقيق أنه بالنص والاجتهاد، بالنص والاجتهاد، فعمر وافق النص ولم يكن يعلم به رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه له موافقات كثيرة، يعني نزل القرآن تأييدا له، نزل القرآن تأييدا له. قال فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، ولدت أسماء بنت عميس، هذا يدلنا على أن أسماء بنت عميس كانت في الشهر التاسع من حملها فحجت مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا تحج وهي عارفة بأنها ستلد؟ لأن المسافة 10 أيام، 10 أيام ذهاب و10 أيام في الحج و10 أيام رجوع، طيب لماذا يعني غامرت؟ حتى تنال شرف الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما بقي أحد سمع بأن النبي عليه الصلاة والسلام حاج إلا وأتى، فكيف تتخلف؟ هذه فرصة العمر كما يعني يقولون، فرصة تريد أن يكتب اسمها مع من حج مع النبي عليه الصلاة والسلام وتنال هذا الشرف. من هي أسماء بنت عميس؟ أسماء بنت عميس من المهاجرات الذي من الذين أسلموا قديما ومن المهاجرات، وهي كانت زوج جعفر ابن أبي طالب، وهاجرت معه إلى الحبشة، هاجرت معه إلى الحبشة وولدت له 3 أبناء، ولدت له 3 أبناء. فلما استشهد جعفر في غزوة مؤتة تزوجها من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد أولدها محمد، هذا ولد محمد في ذي الحليفة. ولما مات أبو بكر تزوجها من؟
علي
بن أبي طالب، وأيضا مات عنها علي رضي الله عنه، مات عنها علي رضي الله عنه. وبالنسبة لمحمد هل يعد من الصحابة أم لا؟ ها؟ نعم، تورط يا أحمد، كيف يعد من الصحابة؟ ونحن قلنا قبل قليل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج مكث أشهر ثم مات صلى الله عليه وسلم، مات صلى الله عليه وسلم بعد 3 أشهر تقريبا. فهل محمد يعد من الصحابة؟ من العلماء من يقول نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه ويعني كان له مثل اللقية، والراجح بأنه لا يعد من الصحابة. ومحمد بن بكر هذا له قصة طبعا، ليس هذا مجال ذكرها، والمقصود بأن أسماء ولدت بمحمد ابن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع. الذي يظهر والله أعلم أن أرسلت زوجها أبو بكر الصديق يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تصنع وقد ولدت محمد، وقد ولدت وهي عازمة على الحج. فقال عليه الصلاة والسلام اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي وأحرمي. هنا عندنا مسألة مهمة، وهي أن الإحرام لا يشترط له الطهارة، لا الطهارة الكبرى ولا الطهارة الصغرى، فيجوز للمرأة الحائض أن تحرم بالعمرة والحج، ويجوز للمرأة النفساء أن تحرم بالحج وبالعمرة، ويجوز للجنب أيضا أن يحرم بالحج والعمرة. كيف الجنب يحرم بالحج والعمرة؟ وهل يتصور أن إنسان جنب يحرم؟ تصور؟ يتصور. كيف؟ أنا سألني مرة سائل يقول أنا ذاهب إلى العمرة في الطائرة، ذاهب إلى العمرة في الطائرة ونمت في الطائرة ثم استيقظت محتلما، احترمه في الطائرة، ويقول باقي على الميقات يعني شيء قليل، وين أغتسل؟ فقلنا له أحرم وأنت في الطائرة، لأن الإحرام لا يشترط له الطهارة، ما يشترط له الطهارة، يحرم وبعد ذلك يغتسل إذا وصل مكة، يغتسل إذا وصل مكة. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بأن تغتسل وأن تستذفر. هذه مسألة مهمة جدا. طيب بالنسبة لاغتسال أسماء الذي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، هل هو اغتسال طهارة أم اغتسال نظافة؟ أحسنت أبو إبراهيم، اغتسال نظافة. لماذا؟ لأنها نفسة، كيف تتطهر؟ ما انقطع دمها؟ هو اليوم بدأ دمها، إذن هو اغتسال نظافة، اغتسال نظافة. ولذلك العلماء يقولون يستحب للمحرم أن يغتسل، يستحب للمحرم أن يغتسل. فاغتسال أسماء لم يرفع حدثها، ما رفع الاغتسال حدثها. لماذا؟ لأن ما زالت على حدث أكبر. وقوله واستثفري بثوب يعني تحفظي حتى لا ينزل شيء من الدم على بدنها وثيابها أو البقعة التي هي فيها، أو تلوث المسجد مثلا أو مكان الصلاة أو محل الناس. وهذا يدل على ماذا؟ على أن الإسلام حريص على النظافة دائما. ثم قال وأحرمي يعني أدخلي في الإحرام، والدخول في الإحرام يكون بالنية بالقلب أولا، ثم تمييز النسك باللسان بقول لبيك عمرة أو لبيك حجا وغير ذلك. يقول جابر: فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد. أي مسجد؟ الذي عند الشجرة، الذي عند الشجرة. هنا العلماء يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عند الشجرة في المسجد الذي بني بعد ذلك، قالوا لأنه لم يكن هناك مسجد في ذي الحليفة. والذي يظهر والله أعلم أنه صلى في المسجد الذي في هذا المكان، وكان هناك مسجد، لأن المساجد انتشرت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في ما حول المدينة، في ما حول المدينة، فالقرى والمناطق اللي حول المدينة بنوا فيها مساجد، فيكون هذا المسجد فيما يظهر مسجد قد بني هناك عند الشجرة. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء، ركب القصواء. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة في تاريخ 25/11، يعني 25 ذي القعدة، يوم السبت صلى الله عليه وسلم. صلى الظهر بالمدينة 4 ركعات، ثم خرج بين الظهر والعصر إلى ذي الحليفة. وهنا قوله فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعني صلاة العصر صلاها ركعتين، وهذا يدلنا على أن كل من نوى السفر ولم يسافر لا يجوز له أن يقصر الصلاة وهو مقيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر 4 ركعات، مع أنه أذن في الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج يوم السبت سيسافر إلى الحج، ومع ذلك صلى 4 ركعات. ولما أتى إلى ذي الحليفة صلاها ركعتين، صلى العصر ركعتين. لماذا؟ لأنه كان مسافرا صلى الله عليه وسلم. الآن ذي الحليفة اتصلت بالمدينة طبعا، واللي يخرج من المدينة من أهل المدينة إلى ذي الحليفة لا يقصر لاتصال البنيان، أصبح البنيان متصل، ما أحد يقول سافرت إلى ذي الحليفة، وإنما يقول ذهبت إلى ذي الحليفة أو إلى أبيار علي. ثم ركب القصواء. القصواء هذه ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، قيل تسمى أيضا العظباء، تسمى العظباء والقصواء، وقيل بأن هذه غير العظباء، العظباء غير القصواء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسمي دوابه مثلا القصواء والعظباء، وكان عنده بغلة اسمها دلدل وحمار اسمه يعفور، فكان يسمي عليه الصلاة والسلام. قد ذكر هذا شمس الدين ابن القيم في الهدي، تقرؤون في زاد المعاد، ذكر هذه الأشياء. قال: حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله. قال: حتى إذا استوت به ناقته على البيداء. البيداء قيل بأنه جبل صغير. يقول: نظرت إلى مد بصري، هذا الذي ذكرت أنا قبل قليل أن العدد كان مهول يزيد على 100,000. تخيل هذا المنظر، والنبي عليه الصلاة والسلام بين هؤلاء الصحابة الكرام، وهؤلاء الصحابة منهم من هو راكب على دابته، ومنهم من هو ماش على قدميه. ولهذا اختلف العلماء في أيهما أفضل، المشي إلى الحج أم الركوب. قولان، القول الأول قالوا ذهبوا إلى أن المشي أفضل لأنه أكثر أجرا، والله تعالى ذكره بقوله: يأتوك وعلى كل ضامر، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني راجلين على أقدامهم، وعلى كل ضامر يعني على كل بعير، يأتون من كل فج عميق. وذكروا أيضا بأن من السلف من كان يذهب ماشيا. والقول الثاني قالوا الأفضل الركوب، وهذا هو الراجح، الأفضل الركوب، إلا لمن لا يجد الراحلة مثلا، لا يجد الراحلة فيمشي. لا، لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا عليه الصلاة والسلام، وهذا لا شك بأنه أفضل، لأنه يجعل الإنسان يأتي بالنسك على أحسن حال، بخلاف المنهك المتعب المرهق فإنه لا يأتي به على أكمل وجه. قال البيداء، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء. ثم ذكر قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، يعني في وسطنا، وعليه ينزل القرآن. قالوا بأن ما زال القرآن ينزل عليه، تنزل عليه الآيات الكريمات، فالقرآن ما زال ينزل إلى النبي، على النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال العلماء بأن آخر آية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام كانت في حجة الوداع، كانت في حجة الوداع في يوم عرفة، في يوم عرفة من السنة العاشرة من الهجرة، وهو قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي هذا حديث الصحيحين، حديث اليهودي لما قال لعمر آية لو أنزلت علينا لجعلنا ذلك اليوم عيدا، قال عمر وأي آية؟ فذكر له هذه الآية، قال إني أعلم أين نزلت، نزلت بعد عصر يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعرفة في يعني يوم التاسع من ذي الحجة. هذا قول. والقول الثاني قالوا بأن آخر ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام هو قول الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهذا هو الأقرب، أن هذه الآية نزلت لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد حجة الوداع مكث أشهرا وما زال القرآن ينزل عليه صلى الله عليه وسلم. قال وهو يعرف تأويله، يعني تفسيره، فالله جل وعلا أنزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام ليبين للناس، قال سبحانه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، ما نزل إليه. فالمقصود بأن قال يعرف تأويله، وهذا يعطينا فائدة، وهي أن القرآن يفسر أيضا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالقرآن يفسر بأربعة أوجه. الوجه الأول تفسير القرآن بالقرآن، وقد صنف في هذا الشنقيطي رحمة الله عليه، محمد بن أمين الجنكي الشنقيطي، كتابا عظيما سمى أضواء البيان في تفسير آية القرآن بالقرآن. ولذلك تجد آيات يفسر بعضها بعضا، آيات يفسر بعضها بعضا، ويفسر القرآن بالسنة النبوية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يفسر القرآن أيضا، يعني مثل ما جاء في قول الله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا، ثم قال حتى يجعل الله لهن سبيلا. جاء في الحديث قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا، وذكر الحكم هذا. لكن هل النبي عليه الصلاة والسلام فسر القرآن كله أم بعضه؟ هذه مسألة خلافية. من أهل العلم من ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله، وقد اختار هذا جمع من أهل التحقيق، لكن ذكروا بأن ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام إنما ما كان غامضا، ما كان يحتمل التفسير، وما كان واضحا يعني ترك. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفسر القرآن كاملا، وإنما فسر بعضه، ولهذا قالوا يفسر القرآن أيضا بتفسير الصحابة، بتفسير التابعين، الصحابة كبار التابعين، تفسير الصحابة كابن عباس وابن مسعود وجمع من الصحابة، وكذلك يفسر بتفسير كبار التابعين، واللغة العربية هي الإطار العام للتفسير. قال وما عمل به من شيء عملنا به، وما عمل من شيء عملنا به. النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، لهذا الصحابة لما حجوا اقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما كان واجبا، ولذلك تبعه الصحابة في هذا، مثل الوقوف بعرفة ومثل الطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة والإحرام، بقية الأشياء، هذا فعل واجب، واجب يجب على الناس أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل، ولذلك قال خذوا عني مناسككم. والفعل الثاني أو القسم الثاني أفعال على سبيل السنية والاستحباب، وهذه ستأتي معنا إن شاء الله نذكرها. والثالث أفعال من قبيل العلة الإنسانية والطبيعة البشرية، وهذه ليست تشريع، ليست تشريع. يعني مثلا بول النبي عليه الصلاة والسلام بين عرفة ومزدلفة، هذا لا يقول شخص والله أنا أتبع النبي في هذا فيذهب ويقول أبول هنا مثلا. أيضا التقاط مثلا الحصى من مكان معين مثلا وشيء من هذا، أو طريقة نوم النبي صلى الله عليه وسلم، هل نام ليلة مزدلفة، عفوا هل قام ليلة مزدلفة بالثلث الأخير أم أنه اكتفى بالوتر في أوله مثلا، يعني أشياء، عفوا قضية النوم وليست قضية الصلاة، يعني الوقت، أنا قصدت الوقت، واضح؟ هذا 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 من قبيل الجبلة الإنسانية والطبيعة البشرية. ثم قال فأهل بالتوحيد، أهل النبي عليه الصلاة والسلام بالتوحيد، ثم فسر إهلاله بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة حتى أتينا البيت معه، إلى آخر. طيب، قال فأهل بالتوحيد، هذا فيه مسائل. المسألة الأولى أن الإحرام هو نية الدخول في النسك، بمعنى أن ينوي بقلبه هذا النسك، هذا هو الإحرام، هذا هو الإحرام، أن ينوي بقلبه النسك، عمرة أو حج أو عمرة وحج. الثاني بالنسبة للتلبية، قال فأهل، الإهلال هو رفع الصوت، مثل ما يقولون عن الطفل استهل صارخا، يعني رفع صوته بالصراخ وبالصياح، أهل يعني رفع صوته. إذن من السنة أن يهل المحرم، أن يهل بالنسك، يقول لبيك اللهم عمرة مثلا، أو لبيك اللهم حجا، وهذه ليست هي النية، النية محلها القلب. يعني ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نويت أن أعتمر، نويت أن أحج، أبدا، إنما النية محلها القلب. وأما التلبية هذه فهي سنة، أهل يعني رفع صوته، هذه سنة وليست بفريضة. يعني لو أن شخصا نوى بقلبه فقط ولم يهل بلسانه صح إحرامه، صح إحرامه، لكنه ترك سنة من السنن. قوله بالتوحيد هذا قول جابر رضي الله عنه، لأن التلبية مشتملة على التوحيد، يعني إفراد الله عز وجل بالعبادة، لهذا قال لبيك اللهم لبيك، لبيك معناها إجابة بعد إجابة، هذا معنى لبيك. ولذلك العلماء يقولون في قول لبيك يعني إجابة بعد إجابة، اللهم أصلها يا الله، فأبدلت الياء ميما في آخرها حتى يكون البدء بلفظ الجلالة، لبيك اللهم لبيك، يعني إجابة بعد إجابة، إجابة بعد إجابة، إجابة بعد إجابة، هذا هو المعنى. لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله عز وجل. وقد كان العرب المشركون كانوا يحجون فيشركون بالله، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام هذه التلبية الشركية، وأعاد الناس إلى تلبية التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذا تأملت هذه التلبية تجد بأن كل مفردة فيها توحيد لله، تعظيم وتقديس وتمجيد لله سبحانه وتعالى، إن الحمد يعني جميع المحامد لك، والنعمة جميع النعم لك، والملك لك سبحانه وتعالى لا شريك لك. وأهل الناس بهذا، أهل الناس بهذا الذين يهلون به، أن من الصحابة من زاد في التلبية، بعض الصحابة زاد في التلبية، لبيك ذا النعماء، لبيك نعم لبيك ذا الفضائل وغير ذلك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يسمعهم ويقرهم، لماذا؟ لأنها تلبية وفيها أيضا توحيد، وليس فيها يعني شيء يخالف، يعني ليس فيها شيء يخالف. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بقي على تلبيته، ولهذا قال العلماء أفضل شيء أن يلتزم المحرم تلبية النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أفضل شيء. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولهذا يكون الأفضل أن الناس يعني أن المحرم يلتزم تلبية النبي عليه الصلاة والسلام. قال جابر لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. يقول لما خرجنا ما نعرف إلا الحج وما نعرف العمرة. قول جابر ما نعرف العمرة، كيف ما نعرف العمرة وقد اعتمروا مع النبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات قبل ذلك؟ المعنى أنه ما يعرفون العمرة في أشهر الحج، لأن العرب كانت تنكر العمرة في أشهر الحج، يقولون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، أفجر الفجور أن يعتمر الناس في أشهر الحج. ولهذا كان يقولون إذا برئ الدبر وعفي الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، هكذا كانوا يقولون. وأيضا كانوا يعني كان عندهم تقديم وتأخير للأشهر، يجعلون الصفر مكان محرم إذا حصل وأرادوا الحج. لهذا قال جل وعلا إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. فيأتون إلى إذا أرادوا الحج مثلا في محرم يقدمون، يقول هذا شهر صفر، ويؤخرون محرم إلى صفر. هذا هو النسيء، إنما النسيء زيادة في الكفر. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه أهل الجاهلية. ولذلك يقول جابر ما نعرف إلا العمرة، ما كانوا يعرفون إلا ما كانوا عفوا ما نعرف إلا لسنا نعرف العمرة يعني في أشهر الحج، هذا هو المعنى. حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل 3 ومشى 4 إلى آخر ما يعني ذكر. طبعا هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل ذي الحليفة نزلها في وقت صلاة العصر، فصلى بها العصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم صلى فيها الظهر وأحرم بعد صلاة الظهر، وهذا هو القول الراجح. لماذا قلت القول الراجح؟ لأن من العلماء من يذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة الفجر، ولكن الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بعد صلاة الظهر من اليوم الثاني. وهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان رحيما بأمته، فلم يكن يعني يعجلهم، ولا وإنما انتظر حتى اجتمع من أراد الحج، وكان يعني كان لا يشق على الناس صلى الله عليه وسلم. ولهذا نزل عليه جبريل في وادي العقيق الذي في ذي الحليفة، وقال قال النبي عليه الصلاة والسلام أتاني الليل آت من ربي، فقال صل في هذا الوادي وقل حج في عمرة، وقل حج في عمرة، صل في هذا الوادي المبارك وقل حج في عمرة. هي وادي العقيق، إلى الآن معروف وادي العقيق في قريب في المدينة، ما بين المدينة وبين ذي الحليفة أو في ذي الحليفة. لعلنا نكتفي بهذا القدر في المجلس الأول الفترة الأولى، إن شاء الله نعطيكم فرصة ترتاحون وتتقهون وتلينون شوي. ثم بعد ذلك نعود بعد ربع ساعة. وش رأيكم؟ ربع ساعة نعود لنكمل بقية منسك جابر رضي الله عنه.